والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول قراءة هذا الكتاب المبارك وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله. وإحنا نقول هذا الكتاب يعني من باب تنزل، وإلا هو فصل من كتاب الإفصاح. ولما أتى إلى الموضع في حديث ما يريد الله به خيرا فقه في الدين، ذكر الفقه في الدين. نعم، سبحان الله، أبواب تفتح. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف: وأجمعوا على أن الوطأ عامدا يبطل الاعتكاف المنذور والمسنون معا.
يعني لا فرق بين منذور واجب وبين مسنون، ومن باب أولى فالمنذور هو الواجب والمسنون معده، لأنه ليس هناك اعتكاف واجب بأصل الشرع، إذ الاعتكاف مسنون بأصل الشرع، مستحب بأصل الشرع، لكن قد يجب بماذا؟ قد يجب بالنذر. وهل يجب الاعتكاف بالشروع فيه؟ إذا كان مسنونا هل يجب الشروع؟ نقول النوافل والتطوعات في الشريعة لا يجب منها شيء بالشروع فيها إلا الحج أو العمرة، حج والعمرة. فمن دخل في صلاته تطوع لا تجب بشروع فيها، من دخل في صوم تطوع لا يجب إلا الحج والعمرة، لكن من دخل في واجب لزمه. ولهذا المرأة تصوم الست من شوال، إذا خرجت خلال الست، إذا أفطرت في أي يوم خلال الست لها ذلك، لكن الأكمل والأفضل أن تواصل صومها، لقول الله: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن لو شرعت في قضاء رمضان، شرعت في القضاء، في صوم القضاء، واجب لزمها أن تتمه. لو شرعت في كفارة صيام في كفارة يمين في الصيام لزمك أن تتمه. لو شرعت في كفارة الظهار لزمك أن تتمه. إذن التطوع لا يلزم العبد فيه الإتمام بخلاف الواجب، إلا تطوع واحد، الحج والعمر، فهنا من العبادات يعني، فهنا يلزمك في ذلك الإتمام. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. طيب، فهنا الوطئ عامدا يبطل الاعتكاف المنظور والمسنون معه، لأن الله قال في كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمن جامع بطل اعتكافه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم اختلفوا في المعتكف يطأ ناسيا، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يبطل الاعتكاف أيضا كالعمد في المنذور والمسنون معا. وقال الشافعي: ولا يبطل.
اختلفوا، الماضي قال أن وطأ عامدا يبطل. طب إذا كان ناسيا وعليه بقى أو جاهلا، هل يبطل أم لا؟ فالثلاثة على البطلان: أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله جميعا. فيش مبتدع هنخليه هنا أبدا، ما حصلش الكلام ده، ملوش نظير نحط أبو حنيفة كده ورانا على طول كده ومبتدع، ملوش نظير. فلا تلومني في عدم تبديع، فيش نظير. مفيش حاجة اسمها عندنا عمرو بن عبيد ومالك وأحمد، مش حاجة كلام ده مش موجود. مفيش حاجة عندنا اسمها جهم بن صفوان والشافعي وابو زرعة، كلام ده مش موجود، ملوش نظير أبدا، ملوش نظير. القبول هذا ونوع الإمامة هذه ولو أنه أقل الأربعة لا شك، فقها وسنة أقل الأربعة. لكن السياق ده فيه، طب لو أنا هسأل واحد بيبدع بغض النظر عن تبديع أبو حنيفة، هات لي السياق ده كده في كتب المسلمين، السياق ده عايزين نشوفه. مبتدع عمرو بن عبيد ومالك بن أحمد بن أبي دؤاد والشافعي والأوزاعي، يعني نريد السياق ده غير موجود. وذهب إلى هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي والفراء والكسائي والزجاج والزمخشري وجماعة، كل ما نيجي نذكر والأصمعي وسيبويه والزمخشري وجماعة. لا، إنما الزمخشري دي حتة على جنب كده بيذكرها البعض، إما بقى إخصام المعتزلة كذا أو للتشنيع على قوله، أو يذكرها واحد لا يتابع عليه فيها، ودي بتكون نادرة مواضع. إنما رجل معانا على طول كل ما نذكر لغة زمخشري زمخشري مش موجود، ما رأينا. هات العالم تجده هكذا. وذهب إلى ذا، وهذا قوله أحمد، ذهب إلى ذا الفراهيدي، وذهب إلى هذا أصمعي، وذهب إلى ذا فراء والزمخشري، وصاروا قدوة. لا، لا، ممكن يذكر في إحالة في بعض القول من بعض الناس، وإحنا لا نذكره أبدا طالبين الهداية إلى الممات أبدا. نعم. فذهب في النسيان اختلفوا، فالثلاثة ذهبوا إلى أنه إذا اعتكف ناسيا، إذا وطأ ناسيا في اعتكافه فإنه يبطل، ومثله لو كان جاهلا. وذهب الشافعي إلى أنه لا يبطل، وهذا الراجح أنه لا يبطل، لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. وإذا أتى المحظور في الحج أو في العمرة ناسيا أو جاهلا وفي الصلاة فإنه لا تبطل صلاته، وفي الصيام فإنه لا يبطل صومه، فمن باب أولى في الاعتكاف. فإن قلت عندنا نعمم ولا تباشرون وتعكفون في المساجد، قلنا عندنا التعميم نعمم أيضا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومع ذلك لو أكل ناسيا صومه لا يبطل. وكذلك هنا في نفس الآية، ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد، ومع ذلك ولو باشر ناسيا فإنه يعفى عنه كما لو أكل أو شرب ناسيا في صيامه. فعندنا عموم في النسيان والخطأ والجهالة، إلا باب المتلفات والضمانات سدا للضرائع، لكن مع ذلك يبقى إعمال النسيان والخطأ والجهالة في رفع الإثم، في رفع الإثم لا يأثم. قاتل مخطئ ما يأثم، قاتل مخطئ ما يأثم. ولهذا يعني مسألة فرعية بعض الناس يشكل عليه، قتل موسى عليه السلام للرجل، ثم إننا نقول بأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر غير مزرية، لكن معصوم من كبار وكذا، فيقول القتل كبير، كيف دخلته صغير؟ يشكل عليه هذا. لكن يقال بماذا؟ بأن موسى ما عمد إلى قتل، إنما وكزه فقضوا عليه، فهذا ليس من القتل العمد، لما هو من قتل الخطأ وعليه، فالقتل الخطأ لمؤاخذة فيه أصلا من باب الإثم. هيشكل كده إذا كان لمؤاخذة على ما أدخلناه في باب معصية، وعندما أدخلناه في باب استغفار وغيره، نقول مقام الأنبياء غير، استغفر هنا في هذا الموضع، استغفر ربه عز وجل وإلى آخره، مثل ما يحصل من الأنبياء في بعض المقامات. فلو قال قائل بأنه هنا موسى عليه السلام لم يستوجب إثما أصلا لكان له وجه، في ذلك، وعلى الأقل أنه يكون لم يقترف معصية. أقصد لو قال قائل بأنه لم يقع في معصية أصلا لكان له وجه. والثاني أنها معصية ليست بكبيرة. لماذا؟ لأنه وكذا، فهو لم يعمد إلى القتل لكن عمد إلى الوكز، ومثل هذا يصف ابنه، وده الأقرب. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. أنه ماذا؟ أنه هنا فوكزه موسى فقضى عليه، أنه ليس بآثم، بآثم ليس بمرتكب كبيرة لأنه لم يقتله عمدا، لكن وقع في صغيرة لأنه وكزه، لأنه وكزه، فيقال هذا بالخطأ ويقال شبه عمد. فمن هنا لا يكون كبيرا، تخلف عن كونه من الكبائر، ثم بقي أن يكون من الصغائر. إنما اتجه هذا الكلام لو لم يكن منه وكزة، أن يقال ماذا؟ أن يقال بأنه لم يقع في معصية أصلا، هذا يتجه لو كان ماذا؟ لو كان ما وقع منه وكزة. مثل ماذا؟ يوسف، نقول لم يقع منه معصية أصلا، لم يقع منه معصية أصلا، هذا اللي بننفيه، لم يقع منه معصية أصلا، وإنما كان هم وهم خطرات. أما موسى عليه السلام يقال وقع منه ماذا؟ وقع منه معصية وهي الوكز، ولكن لم يتقع منه كبيرة وهو العمد إلى ذلك، سواء احنا قلنا بأن قتل خطأ أو قتل شبه عمد أو شيء من هذا. وهناك من قال بأن هذا كان قبل النبوة، هذا يكون قبل النبوة، وما قبل النبوة فإنه لا يدخل في حد التكليف، فيكون من هذا الوجه لو قال بأنه لم يكن أصلا في معصية إذ هذا كان قبل ذلك لك. فالشاهد أنه بكل وجه من الوجوه، على كل وجه من الوجوه أنه ماذا؟ أنه لم يأتي كبيرة، أنه لم يأتي كبيرة. فالراجح مذهب إليه الشافعي وهو أن اعتكافه لا يبطل إذا جامع نسيانا أو خطأ. نعم نعم، كيف ما انتبهت؟ نقول أتى محظورا نسيانا غير ترك واجبا، ترك واجبا لابد من تحصيل لازم، لكن نحن نتكلم عن محظور، محظور الذي يبطل العبادة. فأنت أتيت شيء في صلاتك زدت ركوعا نسيان، زدت سجودا نسيان، فهذا باب المأمور غير باب المأمور، لابد من تحصيل الشيء. نعم، فالذي أوقعه هنا في الاعتكاف محظور وهو الجماع، ده محظور. طب المحظور هذا هيبطل زي محظورات الإحرام، زي محظورات في الصيام، كلها لا تبطل العبادة إذا أتى الإنسان ذلك نسيانا. نعم، ماذا؟ اقرأ.
قال ابن قدامة رحمه الله: مسألة. قال: ومن وطئ فقد أفسد اعتكافه ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا. وجملة ذلك أن الوطأ في الاعتكاف محرم بالإجماع، والأصل فيه قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن وطئ في الفرج متعمدا أفسد احتكافه بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر عنهم. ولأن الوطأ إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج والصوم، وإن كان ناسيا فكذلك عند إمامنا وأبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي: لا يفسد اعتكافه، لأنها مباشرة لا تفسد الصوم، فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة فيما دون الفرج. ولنا أن ما حرم في الاعتكاف
قال وقال الشافعي
وقال الشافعي لا يفسد اعتكافه لأنها مباشرة لا تفسد الصوم فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة فيما دون الفرج. ولنا أن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده كالخروج من المسجد، ولا نسلم أنها لا تفسد الصوم، ولأن المباشرة دون الفرج لا تفسد الاعتكاف إلا إذا اقترن بها الإنزال.
ولأن
المباشرة دون الفرج لا تفسد الاعتكاف إلا إذا اقترن بها الإنزال.
لكن دخلت مسألتان، مسألة المباشرة إذا يعني إذا قصد الجماع، احنا نتكلم عن الجماع.
شنو هو بيقول هنا؟ وقال الشافعي لا يفسد اعتكافه لأنها مباشرة لا تفسد الصوم فلم تفسد الاعتكاف.
أيوة، لازم يتحط كلمة نسيانا، فلم تفسد الصوم نسيانا، اللي هو الجماع لا يفسد الصوم نسيانا. طبعا عند الحنابلة بيفسد، لكن هنا لا يفسد الصوم نسيانا، فكذلك يكون في ماذا؟ في الاعتكاف.
الشافعية شيخنا والأحناف يرون أنه لا يفسد الصوم
إذا هذا في الصوم إذا أي نعم. ولهذا الأحناف يرد عليهم بهذه، أنكم لا تفسدنا في الصوم، كيف أفسدتم في الاعتكاف؟ نعم، لأنهم غلبوا الدليل ولا تبشرون أنتم معكم المساجد، فإذا خرج استوى الناس والعامل. شفنا
أيضا الشافعية سألت الطلاق المعلق، إذا فعلت المرأة ما يجيبه الطلاق المعلق يعني ناسيا أو أخرى أو يعني غير متعمدة وقع الطلاق.
أي نعم، وهذا من التناقض أيضا.
لا أقصد يعني معذرة الشافعية لا يوقعونه والجمهور يوقعونه.
إيه لا يوقعونه، ده قاعدة صحيحة معنا تتمشى مع قاعدتي من هنا أيضا. يعني المرأة إذا أتت، إذا زوجها طلق علق طلقا على شرط على فعل مرأة واتته ناسية، فإن هذا لا يقع أيضا.
والجمهور يشن يقولون يقع.
نعم. نعم. لا. طيب هذه نجيب عنها ونختم. يقول ان بعض يقول ممكن نقرا في كتب بعض البدع للفائدة ويحتجون بأن بعض العلماء المصريين نقل ويقول هذا للمتمكن. فأولا يرد على هذا بأن كلمة السلف متفقة على أنه لا يقرأ لأهل البدع طلب الفائدة، وتحذير السلف من النظر في كتب البدع أكثر من أن يحصى، هذا مجمع عليه. منهم أبو زرعة رضي الله رحمه الله لما حضر من النظر في كتب حسن المحاسبي وأحمد رحمه الله في غيره، وكلمة السلف مجمعة على عدم جواز النظر في كتب البدع، كما هي مجمعة على عدم الاستماع لأهل البدع طلب للفائدة. طيب هذه مسألة. مسألة ثانية، أن الاستثناء الوارد عن علماء في مسألة للطالب المتمكن أو العالم ليست من أجل الفائدة، وإنما من أجل الرد عليه ومعرفة أخطائه وضلالاته ليرد عليه، كما ينظر في التوراة وينظر في الإنجيل وينظر في هذه الكتب للرد ونصح الناس فيها. طيب الثالث، أن من ورد عنه أنه يقرأ في كتب أهل البدع للاستخراج الفائدة بشرط أن يكون الطالب متمكنا أن هذا غلط من بعضه وليس حجة. ما ورد عن بعض العلم أنه يقول بأنه يقرأ طلب الفائدة وكذا غلط مخالف للإجماع. إذن عندنا ثلاث مسائل هنا. المسألة الأولى الإجماع منعقد على عدم النظر في كتب أهل البدع طلب الفائدة والهداية. اثنين أن الإجماع أيضا منعقد على جواز على النظر بل قد يكون واجب في كتب أهل البدع للعالم للرد عليه لأن هذا من نوع الجهاد، فإن الناس لا يستقيم لهم دين في رد على الباطل إلا عن طريق أهل العلم كذا. ثلاثة أن ما وقع من كلام بعض العلم من جواز النظر في كتب هؤلاء أو الاستماع إلى هؤلاء إذا لم يكن غيرهم في علم ما أن هذا غلط من قائله واجتهاد مردود مخالف للإجماع. هذه ثلاث أمور. إنما ثبت الأول، ثبت الإجماع على أنه لا يجوز النظر في كتب أهل البدع ولا القراءة ولا طلب الهداية ولا إلى آخره، وهذا وجد في كتب أهل السنة كثير. ها في نعم بعض إيه؟
بعض الإخوة أرسل يعني نقلا كلام يريد أن يعرضه على حضراتكم في مسألة إضافة بعض أهل البدع إلى أهل السنة في العلوم. يعني
إضافة إيه؟
أهل البدع إلى أهل السنة في العلوم، يعني
دخل على جهازه طلع له حاجة طلع.
يذكر عن بعضهم في شرح ألفية العراقي.
احنا مش عايزين بعضهم، احنا بنتكلم الأول قبل ما ينقل. احنا بنتكلم ماذا؟ بنتكلم في ايه؟ شعار أهل السنة وضعوا لنا الزمخشري بجانب الخليل بجانب الأصمع كلما نأتي إلى لغة. انما يعني تجيب واحد، ما احنا قلنا اهو، ما احنا نفسنا قلنا اهو، اما ان ياتي واحد بذكر هذا فده طارئ اما لحاله معينه او لذكر معين. فانت هتجيب نقل؟ لا، خد مني من الان 1000 نقل، خد مني الان 1000 نقل. احنا بنتكلم عن ذكر الائمه المقتدى به، فيه لغه عند اهل السنه ما فيش فيها زمخشري ابدا. في حديث عند أهل السنة ما فيش فيه مبتدع أبدا نقولات. في فقه عند أهل السنة فيش فيه فقيه مبتدع أبدا. ده اللي هو ماذا؟ شعار. اللي هو ماذا؟ سمت. اللي هو ماذا؟ وهكذا. إنما أحيانا في نقل حديثي أقول لك والبقلاني قال طب وكذا قال، هذا أحيانا يذكر في هذا. نعم
هذا يعني كتقييد الذي يقول يقاعد يعني ويؤصل هذا، يقول والرازي ابن الخطيب وحدده ليميزه الرازي الذي يريده وحتى لا يظن أنه الرازي أبو حاتم الرازي مثلا. والرازي هذا صاحب كتاب التفسير الكبير وهو تفسير بالرأي، وهو من أخطر ما يوجد من الكتب على العقائد حيث يشتمل على مخالفات كبيرة لمعتقد أهل السنة. أورد فيه مؤلفه شبها ضعف عن جوابها فضلا عن الشبه التي يتبناها المؤلف نفسه.
صحيح، ده صحيح. نعم.
فهو كتاب تنظير للبدعة، ومع ذلك ينقل كلام مؤلفه في مسائل علم الحديث، لأن بعض هذه المسائل تخضع لشيء من النظر والتأمل، والرازي وأمثاله يتكلمون فيها استنادا إلى علل يستنبطونها، ولذلك يذكرون رأيه ورأي نظرائه كإمام الحرمين.
والرازي
وأمثاله يتكلمون فيها استنادا إلى علل يستنبطونها، ولذلك يذكرون رأيه ورأي نظرائه كإمام الحرمين والآمدي والغزالي وغيرهم ممن عندهم مخالفات بل طوام في العقائد.
طب هو فين بقى؟ ما بين منهج أهل السنة في عدم النقل وكذا في الجزئية الأخيرة، لكن مجرد النقل كما قلنا له دوافع، منها إخصام هؤلاء وهم أتباع هؤلاء المخالفين فينقل عن إمامهم ما يخالف كلامهم. الأمر الثاني أنه قد يكون النقل للرد عليه فيقول والرازي قال كذا كذا ومردود عليه بكذا, أو أي أحد يعني من أهل البدع يكون مردود عليه كذا, من ذلك ما قد ينقل ابن كثير عن الزمخشري في بعض المواضع ثم يرد عليه ويضعف مذهبها اللغوي نظرا لربطه بالمذهب العقدي أو لأي دافع من الدوافع قد تذكر واحدة من هؤلاء لهذه الدوافع. لكن السؤال هل يذكر هؤلاء طالبا للفائدة منهم المجردة بدون دافع من هذه الدوافع, وأن يكون ذلك, دي بقى المسألة المهمة اللي انت هتسود الايه الخط ده, أو يكون ذلك شعارا عند أهل السنة مثل الشعار والأئمة الأربعة وذهب إلى هذا وخلف ذلك أبو حنيفة والأئمة الأربعة والأئمة الأربعة وذهب إلى هذا شعار عندنا, إذا ذكرنا أحكاما هذا شعار عندنا يمشي. هل الزمخشري شعار عندنا يمشي؟ هل الرازي شعار عندنا يمشي؟ هل كذا يمشي؟ لا, إنما تذكر هذه لعلة من العلل قد يصيب الناقل في هذا وقد يخطئ, نقوم من باب خطأ, مثل ما احنا قلنا اصلا في اصل التقعيد بعض اهل العلم من اهل السنة قعد انه يجوز ان تأخذ هذه الكتفة اذا لا تخالف, او يجوز الاستماع الواحد من هؤلاء اذا لم يكن غيره في علم العلوم, وقلنا هذا خلاف الاجماع ان قد يرد النقل. احنا بتكلم عن مسألة وهي مسألة الشعار, مسألة الائتمام, فليس عند أهل السنة رجل من أهل البدع ينزل منزلة الائتمام والشعار بحيث نرجع في هذا إليه. تعال عندك مثلا هات لي كتاب في اللغة معتمد عند أئمة السنة لمبتدع, هات كتاب في الحديث معتمد عند السنة لمبتدع, هات كتاب في الفقه عند أهل السنة لبعض البدع ومعتمد كشعار, ما يوجد كشعار, ما يوجد كأصل, ما يوجد, إنما قد يذكر الواحد من هؤلاء في بعض النقلات كما قلنا لغير نغيات, أو يكون من نقل إذا نقل بهذا يكون مخالفا. ليه؟ لأن أهل البدع شوف يحرمون من الآتي: أن يكونوا مرجعا لنا في كتب, أن يكونوا مرجعا لنا في طلب, أن يكونوا مرجعا لنا في ذكر على وجه الائتمام والمدح والثناء. فنذكر مثلا قصة واحد ونتعلم منه من أهل البدع, نقول كان له وكانت نفقات وكان, حتى لو كان عنده نفقات, لأن هذا يمرر بدعته ويهون من شأنها. فهذا لا تكون لأحدهم الإمامة, لا يوجد هذا مبتدع تكون له ماذا الإمام في هذا. نعم, وقد يذكر عن البعض ممن تاب ورجع وإن كان له مذهب ردي, ودي نقطتان مهمتان ونوعان وقسمان مهمان نلتفت إليهما لأن قد يشكل هذا, ألا وهو قد يوجد لبعضهم قد ينقل ويكون من الصنف الذي كانت له البدع والطوام لكنه تاب ورجع, وإن لم يكن رجوعه رجوع الكامل فخفي عليه الحق في بعض الأمور ولكن يعد, مثل أشعاري لما رجع عند الأمور ولكن ينقل لنا, ينقل من جملة من ننقل عنهم في المقالات وفي الإبانة وكذا وكذا إلى آخره, الغزالي وكان عنده طواب ثم رجع وكذا, أدى قسم قسم تف فرجع وإن لم يسلم, اثنين قسم وقع في بدع وافق بها بعض الفرق ولكن قاعدة استدلاله السنة فكان من أهل السنة الذين لهم الزلات التي وافقوا بها أشعرة طارة ومعتزلة طارة وجهمية طارة وغير ذلك. ده نوعان مشكلة, وهذا ما في إشكال, لكن في النهاية لن يكون هما الأئمة المقررين عندنا، لكن فقط الأئمة الذين سلك لهم ماذا ما قد تنقل عنه في بعض المواضع، وهم من كان في بدع فتاب منها أو من وقع في بدع وهو من أهل السنة. يبقى ماذا؟ يبقى أن الاستدلال والاقتداء يكون بأئمة السنة المعروفين. ده الشعار عندنا، شعار عندنا، هذا هو الشعار المخطط. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل سؤال عبر الشبكة، يقول: قلتم بارك الله فيكم أنه لا يلزم إكمال عمل من أعمال التطوع تم الشروع فيه إلا الحج والعمرة، فهل طلب العلم أيضا كذلك يلزم بالشروع فيه كما قال شيخ الإسلام ونقل كلام شيخ الإسلام حيث قال: مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج، يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته.
ليس له إيه؟
إضاعته.
أعيد، يقول كما قال شيخ الإسلام، كما قال شيخ الإسلام:
مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج، يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته، فما توجيه ذلك؟
أولا لا يعارض القاعدة. احنا عندنا قلنا بأن التطوعات هذه دي سنن، وفرقنا التطوعات والواجبات، أليس كذلك؟ ومن العلم والجهاد ما يجب، ومن العلم والجهاد ما يستحب. فالشروع في المستحب ومواصلة المستحب مستحب، ومواصلة الواجب واجب. فهناك من العلم ما يتعين عليك يجب ولا تنقطع عنه، ما تصح عقيدتك، ما تصح عبادتك، ما تصح معاملتك. قال ابن عبد البر: اجمعوا على انه يجب على كل من قادم على امن الامور ان تعرف على حكم الاولا، ده واجب عليك فلا يجوز ان تنقطع عنه. يبقى اذا هنا هذا العلم والجهاد منه ما يجب ومنه ما يستحب. شيخ الإسلام يتكلم عما يجب، فإذا كان يجب العلم واجبا وكان الجهاد واجبا لازمك المواصلة عدم القطع، لأن ترتب عليه إثم. إثم في ماذا؟ فإنك لا تعرف العبادة أو لا تعرف العقيدة. أما ما كان مستحبا فهنا يستحب مواصلته وعدم الانقطاع عنه، والانقطاع عنه حرمان، لكن لا يأثم الإنسان، لا يأثم الإنسان. أنا شرعت في علم التجويد وانصرفت، أنا شرعت في علم القراءات وانصرفت، هنا ما أثم ولا يجب، لكن هناك ما يجب وما وجب عليه. وقد يكون غير الواجب بالأصل واجبا علي بالوضع، يعني هذا الشيء هو ما هو بواجب علي بالأصل، أو هو واجب كفائي، واجب كفائي، لكن تعين علي كواجبات الكفاية، من حيث ده واجب كفائي إذا قام بالبعض كذا، إنما قد أكون أنا البعض الذي يتعين علي هذا الواجب، فانتقل من واجب كفائي إلى واجب ماذا؟ عين. فهذه مراتب تراعى، والله أعلم.
حسن.
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال آخر.
لأن مما رجع ولم يكن رجوع الكامل، لكن رجع إلى مذهب أهل الإثبات، ورجع إلى مذهب أهل الإثبات. هم بينتسبوا إليهم، لكن هم قبلوا منه ذاك، يعني هو رجوعه وعوده وترك ما كان عليه إلى مذهب أهل الإثبات، ولكن هو رجع في الحقيقة إلى مذهب التفويض أكثر منه إلى هذا، لكن هذا مما خفي عليه. نعم. شفاء. يعني مصطلح العالم تقصد كلام العالم يعني؟ طبعا. امال ايه؟ امال ايه؟ اه طبعا، حسب فهمه العالم بيتكلم، العالم قاسم والله يعطي. فأنت قد يتكلم العالم كلمة فيفهمها البعض فهما خاطئا وتكون سبب انحراف، ويفهمها البعض على وجهه. أنا قد يشتد علي العالم فأقول يربيني، وقد يشتد علي العالم فأقول يهدمني، هذا سوء خلق وأمشي. والموقف واحد، والموقف واحد، لكن الله بيرزقه، يرزق العبد. أقول لك قد يشتد العالم، كم من العلماء عبر السلف اللي يضرب في الصدر واللي يضرب في بعض المواضع، فقد تقول يربيني يربيني. بل العالم يا ثقيل، يا لما قال يا بارد يا كذا، ويترجم يا بارد، والتاني بقى بارد، انا بارد، انا ما يصلح، وياخد لم الشنطة ويعبيها ويمشي على زوه. ايه بارد دي؟ والتاني يا بارد بترجم. زي الابن ابوه عقبه، الابن الموفق يعمل ايه؟ يقف، لماذا يعقبني ابويا؟ انا عايز ارضي يا امي، تدخلي يا امي كذا. تبو التاني نفس العقاب، لا ده انا ماشي بقى من البيت بقى، وانت كذا، وانت من زي الاباء اصلا. هو نفس الشيء. والزوجة نفس الامر، قد تأتيها بكلمة، اما كلمة معينة تريد مثلا اصلاح شيء معين، يعني ممكن تقولها مثلا والله هو ما شاء الله تبارك الله، انت وتجيب بقى الموازنات. ما احنا قلنا الموازنات جايزة مع الزوجة، جايزة، حدش يقول ايه مش جائزة. جماعة بتوع الموازنات دول في الجرح والتعديل عند اهل البدع، انما مع الزوجة وازن، ده انت وانت 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 15 حاجة، بس لو يعني كذا، وانا عارف ان انت مش قصده، بتدخل، ممكن تدخل ما شاء الله تبارك الله زوجي وكذا وجزا الله خير وبينصحني وكذا. ممكن تدخل فين بقى؟ تنسى ال 15 وتوقف عند ايه؟ ما هو اصل، ما هو مش فصل، ما هو كذا، وتبقى مشكلة وتقعدك فقعد. فنفس المسألة، الكلمة نفسها قد يبنى بها إنسان وقد يدم بها إنسان، فحسب رزق العبد، رزق العبد من هذه الكلمة. وده أي شيء يا أخواني، أي شيء يقال وأي فعل يفعل، إنما قد يوجه وقد يوجه. ممكن واحد يأتيك مثلا يقول مثلا إيه ده فلان حاقد وحانق، بيقول فيك وبيقول فيك وبيقول اصلا انت عملت كذا، فيقوم تقف لك ايه، والله هو له وجه فعلا، وانا فعلا انا قصر، وان كان هو مبالغ وكذا وكذا، لكن هو مثلا له وجهه بتاعه، فتقوم استقبله باستقبال ايه. او الثاني يقول ايوه شو حاقد، وبالتالي يبرر ماذا خطأه بتعدي هذا، فيرزاق. ولهذا اعظم ما يرزق العبد الانصاف، واعظم ما يرزق. انت شوف، انت ممكن اختك تروح لها بكياس وتجي من عندها بكذا وفلوس وتجي في يوم من الايام بس يعني نسيت تعمل معك حاجه كده، وانا 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 والى اخره. لكن اخر ممكن تتعمد اخته تسيء اليه ويقول ظروفها، والله انا عارف وكأس عندها عيالها وكذا وشدين عليها، فالله يكون في عونها صراحه. الله، يعني يبقى الخطأ العمد والإساءة، يعني شوف ممكن يبقى جاهل مثلا إخواني أو شيء، يأخذ مني موقف ويقوموا علي وإخواتي مش عارف إيه، بما يقتضي أن أقطعهم مثلا وقل في الله كمان. لكن ممكن نقول هذا جهال، ما يعرفون اللي عندنا، ومن أنا يعني أنا مقامي إيه؟ طيب أنا أعمل زيهم، هم جهال، أنا أصبر عليهم برضو أعلمهم، لعل الله ينفع بي. هي شوف الموقف، تاخده يمين تاخده شمال، فكلمة العالي يتقع في قلبك، الموضع اللي تنبت الكلى والعشب الكثير يتقع في قلبك فتنة. سبحان الله، سبحان الله، هي رزقك بقى أنت، زي التعامل مع زلات علمائنا، زي التعامل مع أخطأ علمائنا، زي ما التعامل. أنا ممكن أعجب بالعالم فأغلو فيه، أو أجي عند ذرة العالم إلا أخطأ فيها فأجفو وأترك، فأنا أكون بين غال وبين جاف. فين بقى الذي سيحفظ لك المنهج الوسطي؟ وهو حفظ قدر العلم مع قدر العالم، ده رزق يؤتيه له من يشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.